بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والد جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والد جده، جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب الشخصية المشهور، والده هاشم الذي ينسب بنو هاشم إليه، تزوج من سلمى وقدم بها إلى مكة. وهو في مكة وسلمى عنده، كتب الله لها أن تحمل، فأصبح لهاشم الآن حمل في بطن سلمى. وفق الشرط المذكور في عقد النكاح يلزم الانتقال بسلمى لأهلها في يثرب عند اقتراب المخاض والنفاس لها، وفعلا وفى هاشم بذلك، وانتقل بزوجته سلمى إلى يثرب لتكون عند أهلها حال نفاسها. هاشم بوصوله مع زوجته إلى يثرب وتركه لها هناك أتم مسيره إلى الشام، حيث تجارة له يقلبها في الشام. والشام منطقة مباركة قيل في تسميتها أنها تقاربت فيها القرى لكثرة خيراتها فأصبحت كالشامة، علامة تشريف تكريم. هاشم وصل إلى الشام، وهو هناك قفل راجعا إلى يثرب، أنهى تجارته وأراد العودة إلى يثرب. في طريق عودته ومسيره في الرجعة توقف في غزة، مدينة العريقة في فلسطين الحبيبة، توقف هناك ودهمه ليس المرض بل دهمه الموت، ومات هاشم وقبر في غزة من فلسطين في بلاد الشام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. سبحان الله، زعيم مكة الذي شهد له بالخير والكرم ونفع الناس وبذل الندى وكل ذلك، يموت هناك بعيدا عن عشيرته وقبيلته ويقبر هناك في غزة. وصلت الأخبار إلى يثرب بوفاة زعيم قريش وهو هاشم، وكانت سلمى قد حملت منه بحمل وحان الآن وضعها لحملها. سلمى وهي تكابد مخاضها حال نفاسها كتب الله لها النجاة والسلامة ورزقت بمولود من هاشم. هذا المولود كان طفل فيه شيء من الغرابة، حيث رأت سلمى في شعر صغيرها وطفلها، رأت في شعر رأسه شيء من الشيب، بعض الشعرات من الشيب، فعجبت لذلك. أشيبته الدنيا حال ولادته، أمر عجيب، مجرد أن يولد وفي شعر رأسه شيء من الشيء، فأسمته شيبة. وهذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سوف يشتهر لاحقا بعبد المطلب. هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسمته أمه، أول اسم يحمله ذاك الرجل كان شيبة، عندما ولد فأسمته أمه بذلك، أسمته شيبة. بقي شيبة عند أمه في يثرب، لأنها بموت زوجها بقيت عند أهلها في يثرب من بني النجار. فنشأ شيبة بين أهل أمه من بني النجار، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقال أخواله من بني النجار أي أخوال جده عبد المطلب، لأن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه سلمة من بني النجار، فبقي شيبة في يثرب حتى كان وصيفا، أي اقترب من سن البلوغ، وما زال هو في يثرب بعيدا عن عشيرته في مكة قريش. قريش كان قد خلفها في السيادة بعد هاشم المطلب، شقيق هاشم هو الذي تولى زعامة مكة وسيادتها. المطلب وهو في مكة أراد استرجاع ابن أخيه هاشم واسمه شيبة ليعود إلى مكة فيعيش بين عشيرته وقومه وينال الحظوة التي هو فيها من السيادة والزعامة. فانتقل المطلب من مكة إلى يثرب لاستعادة ابن أخيه. وصل إلى يثرب يتلمس طريقه بين أزقة يثرب ومزارعها للوصول إلى دار سلمى واستلام ابن أخيه هاشم حتى يعود به إلى مكة. انتقل النقلة بسفرته الطويلة من مكة إلى يثرب، وصل يثرب مجهدا منهكا، بدأ يتلمس طريقه للوصول إلى دار سلمى وهو يسعى في سكك المدينة وأزقتها ومزارعها. سمع صبية يتصايحون، الصغار يلعبون ولهم صوت، ومن بين أولئك واحد منهم قد علا صوته لأنه أصاب رميته. كانوا صبية مجتمعين يلعبون، وكان في هذا اللعب رماية يرمون بها، واحد منهم أصاب رميته فصاح صيحة، كانت تلك الصيحة قد رنت في أذن المطلب لأنها توافق نبرة هاشم المتوفي. اقترب من الصبية واقترب من ذاك الغلام وأخذه بيديه فقال: ما اسمك؟ قال: شيبة. قال: ابن من؟ قال: ابن هاشم. وكان هذا هو الغلام الذي جاء لأجله المطلب. المطلب خرج من مكة يريد هذا الغلام تحديدا، فوجده أمامها مع أولئك الصبية، فأخذه وضمه إليه وعانقه وعرفه بنفسه أنه عمه وأنه يريد الانتقال به إلى مكة حيث هناك القوم والعشيرة والوطن، وكذلك يكون له من السيادة والرفعة. فامتنع شيبة إلا أن يستأذن من أمه، فانتقل الاثنان إلى دار سلمى. سلمى رأت المطلب فوقع في قلبها الخوف والوجل أن يأخذ صغيرها. دخل الاثنان واستأذن المطلب في أخذ شيبة إلى مكة. التفتت سلمى لغلامها شيبة، ماذا يقول في ذلك؟ فقال: يا أمه، هم قومي وعشيرتي. فعلمت سلمى مراده أنه يريد النقلة إلى قومه، فأذنت له بذلك. وفعلا انتقل شيبة من يثرب باتجاه مكة مع عمه المطلب. شيبة واجه اليتمى حال ولادته، ولد على اليتمى، وهذه الحالة حالة الضعف والمسكنة، هذه حالة صعبة. لذلك على المسلم أن يرعى أمثال هؤلاء ممن كانت لهم من الأحوال الأمور العسيرة. فعلى المسلم أن يترفق بأمثال هؤلاء، والذي تؤتيه نفسه ويراوده وساوس الشيطان بالنيل من أموال هؤلاء والظفر والأخذ منها، فإنما يمني نفسه بالويل والثبور، لأن الله جل وعلا قد تكفل برعاية حق اليتيم. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعلى المسلم أن يتقي الله في حال الضعف كاليتيم والأرملة والمسكين، أن يتقي الله فيهم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. والحديث عند الإمام ابن ماجه رحمه الله وحسنه الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أمر عظيم، وجود ضعف في بعض العباد لا يعني أن القوي له فرصة في النيل من هؤلاء أبدا. الله جل وعلا حفظ حقوقهم، فعلى العبد القوي أن يتقي الله أن لا يأخذ من الضعيف، بل أن يعينه وأن يكون في حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وفي رواية: كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. هذا الذي يسعى في خدمة الضعفاء كاليتيم والأرملة والمسكين والضعيف، يقوم على شؤونهم ويرعى مصالحهم، هذا عند الله له من الأجر كأنه صام الدهر كله صيام عند الله، وكأنه قام الليل كله قيام الليل يسجل له، إن كان ممن يرعى حق الضعفاء وليس أن يتسلط عليهم. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.